بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية صلاة الجمعة. هي بضم الميم وفتحها وسكونها وحكي كسرها. والجمعة فرض عين عند اجتماع شرائطها، وهي كغيرها في الأركان والشروط وغيرها، وتختص باشتراط أمور ستأتي. وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد، ولأن شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وآله وسلم مستخفيا فيها، وسميت بذلك لاجتماع الناس إليها، ولأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء في مزدلفة. تجب الجمعة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر، فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون وأنثى وخنثى ومن به رق، وإن كتب لنقصه، لكن تصح ممن عدا الكافر والمجنون ونحوه. وينبغي تأخير إحرامهم عن إحرام 40 ممن تنعقد به الجمعة على ما اشترطه جمع محققون، وإن خالف فيه كثيرون. مقيم متوطن بمحل الجمعة لا يسافر منه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة. أما المقيم غير المتوطن كمن أقام بمحل 4 أيام فأكثر، وهو عازم على العود إلى وطنه ولو بعد طول مدة. والمقيم بمحل يسمع منه النداء ولا يبلغ أهله 40 فتلزمه الجمعة ولا تنعقد به لفقد الاستيطان، بلا مرض ونحوه من الأعذار السابق ذكرها مما يمكن مجيئه هنا. واعلم أن الناس في الجمعة على 6 أقسام: الأول من تلزمه وتنعقد به، وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا عذر له. والثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه، وهو من به جنون أو إغماء أو كفر أو سكر، وإن لزم الأخير القضاء. والثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي والأنثى والخنثى. والرابع من لا تلزمه ولا تنعقد به، وهو من له عذر من أعذارها غير السفر. والخامس من تلزمه ولا تصح منه، وهو المرتد. والسادس من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المتوطن، والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها.
الحمد لله الذي أكرمنا بالصلاة والاجتماع عليها والجمعية القلوب عليه لكل من صدق في الوجهة إليه، وصلى الله وسلم على جامع المحاسن والفضائل والخيرات خير البريات خاتم النبوة والرسالات سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أرباب الدرجات العاليات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. وبعد، فقد بدأ الشيخ يتكلم عن فريضة الجمعة، وهي إحدى الخصوصيات التي خصت بها الأمة في هداية الله تعالى لهم لفضل هذا اليوم، ولم يأذن للأنبياء السابقين أن يبينوا ذلك لأممهم، ولكن أعلمت الأمم أن يوما من أيام الأسبوع مفضل على بقية الأيام. وكان اجتهاد جماعة من اليهود في تعيين ذلك اليوم، فقالوا إنه يوم السبت، وادعوا دعاوى باطلة. وكان اجتهاد النصارى فقال يوم الأحد فضلوا عنه، وهدانا الله إليه بالإذن لنبينا أن يبينه لنا، فبين لنا هذا اليوم، فكان هذا اليوم أفضل الأيام في الأسبوع وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وهو في الجنة مميز من بين بقية الأيام. وذلك أن أهل الجنة تبدو لهم علامات يعرف مقابلة ما كانوا عليه في الحياة الدنيا من خلال مرور الليالي والأيام، وإلا ففي الجنة لا يرون شمسا ولا زمهريرا ولا طلوع ولا غروب ولا شيء من ذلك، بل نور مستمر وفيض من همر وجود من الله وبر، لا يحصر ولا يعد ولا ينحصر. جعلنا الله من أهل جنته. ثم تبدو لهم العلامات أن هذا يساوي من مقدار الساعات التي ألفوها في الدنيا كذا، هذا مقدار يوم، هذا مقدار يوم وليلة، هذا مقدار أسبوع. فإذا جاءت مناسبة ما يصادف أو يقابل يوم الجمعة سمي يوم المزيد، وكرم أهل الجنة فيه بالنظر إلى وجه الله تعالى. الله يجعلنا وإياكم من أهل جنته المشرفين بالنظر إلى وجهه الكريم. فصلاة الجمعة أفضل الصلوات المفروضة، أفضل الصلوات المفروضة، يأتي بعدها فضيلة صلاة الفجر في يوم الجمعة أيضا، ففجر يوم الجمعة أفضل من فجر بقية الأيام، ثم فجر بقية أيام الأسبوع، ثم عصر الجمعة، ثم عصر وغيرها. إذن فأفضل الصلوات المفروضة وأكدها صلاة الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة. وجاء في الحديث عن يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، ومن هنا جاء عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله أن يوم الجمعة أفضل من جميع أيام السنة، ولو كان يوم عرفة ولو كان يوم القدر الذي لا يصادف يوم الجمعة، لعموم قوله يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. وجاء أيضا في الحديث أن الله يعتق فيه 600,000 عتيق من النار في كل يوم جمعة، فهو يوم عتق من النار. وجاء أيضا في الحديث أن من مات فيه أو في ليلة فريت جمعة أو يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر، وفي لفظ وحشر وعليه طابع الشهداء ولا يتعرض لسؤال القبر ومحنته وفتنته إذا مات يوم الجمعة. نعم. وورد في الحديث يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله من يوم، وأعظم من عند الله من يوم الفطر ومن يوم الأضحى، هكذا ذكره الإمام البيهقي وغيره، وفي رواية الترمذي وقال حديث حسن صحيح: خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه دخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فيكون يوم قيام الساعة، ولكن لا يدرى في أي سنة وأي تاريخ وأي، ولكن يوم جمعة، يوم جمعة تقوم الساعة يوم الجمعة. حتى ورد أنه كلما جاء يوم الجمعة أصغت البهائم بآذانها تخشى النفخ في الصور، فما أغفل ابن آدم والجن الغافلين عن الله وعن أمر لا يدري بيوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة ولا يتحرك له شعور. معلوم أن صلاة الجمعة من المعلوم في الدين بالضرورة، فمنكر فرضيتها على من وجبت عليه كافر والعياذ بالله، لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع. ففرض الله على من وجبت عليه السعي لها من حين النداء: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكما جاء أن في توقيت الصلوات الخمس حكم لترتيب ساعات الليل والنهار، فلفرضية الجمعة أيضا ترتيب لأوقات الأسبوع، فإنه في كل سبعة أيام يحصل تكرر هذه الأسابيع، ويحصل فيها بعث جديد ونشاط جديد واحتياج إلى تجديد للإنسان، وأن الذي يذكر في كل أسبوع بأمر يرغب فيه يجدي فيه ذلك وينفع. فشرعت لنا الجمعة وشرع لنا فيها الخطبة لتكون تذكرة وموعظة. وهكذا تجد بني البشر يعلمون شان هذه الأسابيع واحتياجهم إلى التفرغ في شيء من أيام الأسبوع من مختلف أعمالهم. وعلمت أن الله هدانا ليوم الجمعة، فيجب أن يكون مميزا مشرفا. تعلم أن بلدان المسلمين التي تحول التفرغ من أعمالهم المعاشية العادية من يوم الجمعة إلى غيرها مخطئون ضالون في ذلك، اتبعوا فيه أهل الملل السابقة الذين ضلوا عن فضيلة هذا اليوم. فكيف بالضلالة بعد الهدى لمن كان مسلما وهدي على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حولها إلى يوم اليهود أو إلى يوم النصارى، فحول عطلته الأسبوعية وتمييزه الأيام في الأسبوع إلى السبت أو إلى الأحد. وأولئك ما عينوا هذه الأيام في الأسبوع إلا باعتبار ديني عندهم، ولكن على ضلال فيما قاموا فيه من تحديد هذه الأيام. أضلهم الله عنه وهدانا إليه قصصا، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب تعظيم هذا اليوم وتمييزه في واقع حياة ومعاش المسلمين حيثما كانوا، فإن كانوا في بلد الكفر الذي لا تقيم وزنا لليوم فينبغي أن يجعلوا من جملة أعمالهم في الأسر وفي محيطهم الإسلامي ما يميز هذا اليوم. فاسعوا إلى ذكر الله خطبة الجمعة وذروا البيع، فحرم علينا ما هو حلال من حين النداء بالجمعة إلى أن تنفض الصلاة من البيع والشراء، وذروا البيع ذلكم خير لكم، فمن باع أو اشترى في هذا الوقت أثم وتعرض لعذاب الله تعالى. فلا يجوز بيع ولا شراء من عند الأذان عند دخول الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة. وجعل الله تعالى هذه الفرضية في هذا اليوم لمن يأتي معنا الحديث عنهم في كلام المصنف ممن تجب عليهم الجمعة، وسمعنا تقسيم الناس إلى ستة الأقسام. يقول: الجمعة بضم الميم، وتفتح فقال جمعة وتسكن جمعة، فيقال جمعة كما جاء في قراءة المشهورة في القرآن: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة دي. فاسعوا إلى ذكر الله بضم الميم، ويقال فيها جمعة ويقال جمعة، ويحكى كسرها وهي في لغة شاذة جمعة. فرض عين عند اجتماع شرائطها معلوم من الدين بالضرورة، وهي من جهة كونها صلاة ففي الشروط وفي الأركان كغيرها من الصلوات، إلا أن لها خصوصية في اشتراطات معينة ستاتي. وأين فرضت؟ قال بعض أهل العلم فرضت بعد الهجرة في المدينة، وقال الكثيرون إن فرضها كان بمكة، ولكن لا يتأتى إقامتها بمكة لمكان الكفار وغلبتهم ومنعهم الإظهار، فلم يظهرها صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة حتى هاجر، فكان أيام هجرته وقد نزل بقباء وأسس المسجد ويتردد في القبائل حواليه، فكان أول جمعة بعد أن وصل إلى المدينة إلى قباء وهو خارج عند بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف، عند بني سالم بن عوف خرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وكان لهم هناك اجتماع قبيلتهم ومسجد يصلون فيه، فأدركته الجمعة فصلاها بهم، فاجتمع معه الأربعون وخطب فيهم وصلى بهم، بل كان يصلي أولا ثم يخطب إلى أن حول ذلك بعد بالمدينة المنورة، فصلى بهم وخطب بهم، واتخذ محله المسجد الذي صلى بهم فيه وسمي مسجد الجمعة، ولا يزال يطلق عليه مسجد الجمعة إلى الآن. فكان هذه أول جمعة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، وأما أهل المدينة فقد صلوا الجمعة قبل مجيئه، وذلك بما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير وقال انظر اليوم هذا قبل يوم اليهود الذي كنا، فاجمع فيه الناس ثم إذا انظر إذا زالت الشمس فتقربوا إلى الله بركعتين. فوصل الكتاب فجمع أسعد بن زرارة الناس ودعهم الاجتماع، وكان الذي يصلي بهم سيدنا مصعب بن عمير، ولهذا يقولون أول من جمع الناس للجمعة أسعد بن زرارة، وهذا الذي تولى الجمع الناس ودعوتهم الاجتماع، وأما الذي صلى بهم وخطب فإنما هو مصعب بن عمير سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى المدينة المنورة. ثم كان أول جمعة بعد جمعة المدينة جمعة جواثة، فكان جماعة من المسلمين هناك بتلك المنطقة فأقاموا الجمعة بعد هذا التعليم النبوي، وجواثة في الأحساء وكانت تسمى البحرين، فصلوا الجمعة هناك أيضا، فكانت أقدم جمعة بعد جمعة المدينة. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم وكان يقيم الجمعة بذاته الكريمة عليه الصلاة والسلام. وجاءنا في الحديث عن عظمة فضيلة عن فريضة الجمعة أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في مقام هذا في شهر هذا في يوم هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها بحقها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهكذا ذكره الإمام النووي في المجموع، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقوا عليه الذهبي. معلوم فريضة الجمعة كتابا وسنة وإجماعا. يقول وفرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد ولأن شعارها الإظهار، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفيا فيها، سميت جمعة لاجتماع الناس إليها ولأن اجتمع فيها مع آدم عليه السلام مع حواء في مزدلفة، ولأنه جمع خلقه فيها ولجمعها للخيرات والبركات، اجتماع الخيرات والبركات فيها سميت جمعة، وكان العرب يسمونها يوم العروبة. ف فسميت في الإسلام يوم الجمعة. وهكذا من شعار التعظيم لهذا اليوم سنية التبكير، سنية التبكير ليوم الجمعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا الحديث المشهور يروى في رواية ضعيفة: من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب عصفورا، راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. فقال الأئمة إن هذه الساعات من أول النهار إلى وقت إقامة الجمعة. وقال المالكية: الرواح إنما يكون من الزوال، فهي من الزوال إلى أن يدخل الخضيب، وتوزع خمسة أقسام كل قسم ساعة. وقال غيرهم: بل هي من الفجر إلى أن يدخل الخطيب، فيوزع هذا الوقت إلى خمسة أقسام متساوية. فالقسم الأول هو الساعة الأولى، القسم الثاني والساعة الثانية، وهكذا خمس ساعات ما بين طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. وكان سيدنا الإمام الحداد قد يطلع من الحاوي في كثير من الجمع إلى الجامع فيصلي الفجر ويقعد مكانه للجمعة. وهكذا يذكر في القرون الأولى أنهم يمشون إلى الجمعة بالسرج، أي ما بين قبل الفجر وبعده مباشرة قبل أن يبين الضوء، فيمشون بالسراج إلى الجوامع. انظر اهتمام المسلمين بالأوامر والسنن، انظر كيف يتضاربون اليوم هم ودخول الخطيب، بعضهم يجي قبل وبعضهم بعد ما يدخل الخطيب، من إهمالهم وإضاعتهم وعدم انتباههم واهتمامهم، انحدارهم الإيماني وانحدارهم السلوكي. نعم. فينبغي أن نعرف قدر الجمعة وفرضها، ويقول فيه: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، عند الإمام النسائي. و قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم، يعني تركهم عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والحديث صحيح مسلم: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فويل لمن تسول نفسه أنه ما عليه جمعة ويتعمد ترك الجمعة من غير عذر له عند الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متوالية، في لفظ: من ترك الجمعة ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، نعوذ بالله من غضب الله. وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد هم صلى الله عليه وسلم في تراك الجمعة والجماعات أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. هكذا شأن الجمعة وفرضيتها من أيام كان النبي في مكة، إلا أنه لم يتسنى له إقامتها بمكة لعدم سماح سلطات الكفر بالظهار هذه الصلوات، بل كانوا يتضايقون من صلاته وحده صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، حتى زجره أبو جهل وتهدده وتوعده في أن صلى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ومن قال أنها لم تفرض إلا بعد الهجرة، كيف يفعل بصلاة الصحابة الجمعة قبل الهجرة؟ يحملها على أنها كانت مشروعة على سبيل استحباب ثم فرضت بعد هجرة النبي. ولكن قول القائلين كما ذكر المؤلف أنها فرضت والنبي بمكة هو الأصح، وفيه حديث عند الدارقطني أشرنا إليه في قول أذين النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة في الجمعة قبل أن يهاجر فلم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه سفيره في المدينة يقول أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. وجاء الخبر فتكلم مع سيدنا أسعد بن زرارة فتولى جمع الناس ونداءهم، فلهذا يقولون أول من جمع أسعد بن زرارة، ولكن الإمام مصعب بن عمير. فهي يوم الرحمة والخير، يجتمع أهل كل مكان لمحبة الحق تعالى اجتماع عباده، والاجتماع رحمة والفرقة عذاب. فشرع الجماعة في الصلوات الخمس، ويصب اجتماع أهل البلدة كلهم فشرع الجمعة. ولهذا من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون كثرة تعدد الجمعة بلا حاجة بغير ضرورة، وقد عهدت بلاد المسلمين ومدنهم الكبيرة على مدى القرون تكون الجمعة واحدة في البلد الكبيرة ما دام يمكن اجتماعهم في مكان واحد، لأن مقصودها الاجتماع الافتراق. فإذا كل واحد أحدث جمعة فأشبه أن تكون صلاة الفرقة ما صلاة الجمعة. هل يتفرقون أو لو كل واحد صلح له جمعة وحده ما هم ما يجتمعون، فيش عندهم شرعية لصلاة الفرقة يصلحون صلاة الفرقة. وما جاءت الشريعة إلا بصلاة الجمعة ما هي صلاة الفرقة. وفيه تفقد أحوالهم لأسبوعهم وما يطرأ عليهم وتجديد تذكيرهم بالله واليوم الآخر، حتى قيل في قوله فإذا قرئ القرآن أنها خطبة الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا، فما أعظم مكانتها وحكمها لاجتماع الناس عليها، وعظم الفضل في السعي لها، ووعد الذي يسعى لها بالمغفرة إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. بل جاء في التبكير حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة خطاها إلى الجمعة عبادة سنة، عبادة سنة. الخطيب ففي تلك الساعة كل من وجبت على الجمعة يحرم عليه الاشتغال بأي شيء غير الخروج إلى الجمعة، ولو كان قضى صلوات فوائد فيحرم عليه في تلك الساعة حتى يذهب ليؤدي الفريضة الحاضرة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ويقول الحنفية يجب السعي بالأذان الأول عند الزوال إذا كان داره بعيد من المسجد، فعند الأذان الأول قبل دخول الخطيب يجب عليه السعي يحرم عليه الاشتغال بأي شيء. قال الأئمة هذا محل الوجوب عند النداء الثاني وهو عند دخول الخطيب. قال أبو حنيفة من كان بيته بعيد من الدار عند النداء الأول يجب يذهب، وما شرع النداء الأول إلا ليستجلب الذين بعدوا عن الجمعة ليحضروها. فهكذا قال من كان بعيد داره عن المسجد وجب عليه السعي عند النداء الأول ليتسنى له حضور الخطبة من أولها. يقول عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر التبكير في الساعات الخمس فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر عن الخطبة. فهذه الساعات من أول النهار من الفجر قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والمعنى أن تكفير الذنوب يختص فيه كل فعل ببعضها، فمن بين الصلاة إلى الصلاة تكفر ذنوب، لكن تبقى ذنوب لا تكفر بالصلوات، فتجي الجمعة فتكفرها، وتبقى ذنوب ما تكفر بالجمعة فيجي رمضان فيكفرها. فإذا انتبه من الصلوات والجمعة ورمضان فيوشك أن يكفر الله عامة ذنوبه، ولا يقيمها بحقها إلا واستحلى حسن المعاملة مع الله، فكانت الذنوب عنده أقدر من جميع الأوساخ، فكان ينف عنها. من اغتسل ثم أتى الجمعة حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام في صحيح الإمام مسلم وعند أحمد وغيره. وفي هذا اليوم ساعة تسمى ساعة الإجابة، لا يدركها عبد يسأل الله فيها شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وهي ساعة يسيرة، ليست ساعة فلكية 60 دقيقة، ولكن دقائق معدودة. هذه الساعة اختلف فيها أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، حتى اجتمع فيها نحو 30 قول، وكان قول أكثر الصحابة أنها في آخر الساعات يوم الجمعة في آخر العشية، وكانت سيدتنا فاطمة تعتكف بعد العصر إلى الغروب في يوم الجمعة، وسميت بالساعة الفاطمية لذلك، تترقب ساعة الإجابة. وكان شيخنا الحبيب جعفر يقول: قبل المغرب بربع ساعة وقت الإجابة في يوم الجمعة. وقال الإمام عبد العزيز الدباغ أنها تتنقل، وأنها تكون فترة في أول النهار ثم وسطه ثم آخره، وهكذا تدور، وأنها في عهد صلى الله عليه وسلم كانت في وقت خروجي للخطبة، فكان يتحين تلك الساعة فيخرج إلى الناس فيها صلى الله عليه وسلم، وأنها مشت فيما بعد وتنقلت في أوقات يوم الجمعة كما قالوا في ليلة القدر، أخفاها الله بشهر رمضان تتنقل من أول إلى آخره، فكذلك ساعة الجمعة. ولما ذكر بعض الصحابة أنها في آخر الجمعة فقال بعض التابعين زيدنا أبو هريرة: ما ذكرت أن النبي يقول لا يدرك عبد المسلم يصلي فيها، وهذا ليس وقت صلاة، بل هذا وقت انتظار صلاة المغرب، أما سمعت قوله أنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، والمراد يصلي فيها يعني يدعو الله سبحانه وتعالى فيها. ولما ذكرها صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقليلها، يعني أنها ساعة يسيرة ما هي ساعة فلكية. ومن أصح الأقوال التي وردت أنها فيما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، فتكون في خلال هذا الوقت ساعة الإجابة. وقد ألف الإمام السيوطي عليه رحمة الله كتاب في خصائص الجمعة، وذكر عددا كثيرا من الخصوصيات، فعل سيدنا عثمان الأذان الأول للبيت البيضاء، أن اتسعت المدينة ومن أجل وصول الناس البعيدين فأحدث هذا الأذان الذي استمر قبل دخول الخطيب من أجل استعد الناس للحضور، وقد وقع له أن تأخر يوما في عهد سيدنا عمر فعاتبه على المنبر ولم يقبل ذلك منه لكونه قدوة، فقال سيدنا عمر يخطب: حضور في هذه الساعة يا عثمان، هل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وأتيت، والوضوء أيضا، والوضوء أيضا مثلك يكون اغتسلت اليوم جيت من قبل الخطيب، كيف تجي في هذه الساعة؟ فتنبه سيدنا عثمان لعظمة الوقت ولما فأحدث في زمانه الأذان الأول ليستجلب الناس للحضور حتى يحضروا قبل أن يدخل الخطيب. الخطيب جاب يخطب للسواري حق المسجد ولا لك أنت الواجب حق، تعال أنت اسمع، ولا هو جاب يخطب للسارية ولا يفرش حق المسجد بيخطب لك أنت تعال اسمع، أنت اللي وجبت عليك الجمعة. فمن قبل ما يدخل كن حاضر. فكل مكان تصلى فيه الجمعة يرسل الله الملائكة على مداخل يسجلون الداخل الأول فالأول، ويقال أن قرب الناس في ساحة النظر لوجه الكريم على قدر تبكيرهم للجمعة، ويزالون يكتبون حتى يدخل الخطيب. دخل الخطيب طووا الصحف واجتمعوا حول المنبر يسمعون الخطبة، فاللي يجون المتأخرين ما يطلعون في هذه الصحف حق الملائكة يوم بعد دخول الخطيب، ولا تكون صلاتهم إلا مبنية على اللي قبلهم، ما لقى بمن قبلهم. لا إله إلا الله. هو من خصوصية يوم الجمعة تجتمع فيها أيضا لأهل البرزخ، أرواح أهل البرزخ يتزاورون فيها، وتعكف على قبورها من عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، فالأرواح التي تذهب إلى مواطن وأماكن متعددة تكون متواجدة في القبور في هذا الوقت. فلهذا كان زيارة في يوم الجمعة ومن عصر الخميس إلى فجر السبت آكد للمقابر أحسن، فيكون مجتمعين أهل المقابر في قبورهم. ورأى الإمام محمد بن حسن شيخ العيب بكر العطاس قال إنك تجي تزورني أحيانا وأنا في مكان القبر، ولكن أعطيك اسم من أسمائه تعالى إذا ذكرته عند قبر ميت حضرت روحه إمكان، وهو الحي، قل يا حي، فإذا جيت قبري فقل عنده يا حي، فأحضر إليك من أي مكان كنت. وفي شأن هذه الأرواح قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يمر بقبر أخي مسلم كان يعرفه في الدنيا إلا عرفه واستانس به. ومن التقصير أن تمر جمعة بعد الجمعة واحد له آباء أمهات أقارب قريبين منه في بلده ولا يزوره لأنه من أهل الجفاء ما يعرف الوفاء. ومن الجفاء أن تمر على مقبرة المسلمين ولا تسلم عليهم ولا تدعو لهم، إيش هذا؟ المسلمين قدامك مساكين في قبورهم يذكرونك الآخرة وتمر عليهم ولا تبالي. وقال صلى الله عليه وسلم أن يعني يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. ولا تسجر فيه جهنم فإنها تسعر في أوقات في كل يوم وليلة ومنها عند الزوال إلا يوم الجمعة، فلا تسعر جهنم إكراما ليوم الجمعة. الله يبارك لنا في أيام جمعنا ويبارك لنا في عباداتنا كلها ويرزقنا الإخلاص لوجه الكريم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.